بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فذكرنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذهب إلى غار حراء بين الحين والآخر يتحنث، بمعنى يتعبد، ولم يكن على منهج معين أو طريقة معينة، إنما يجلس في هذا المكان يخلو بنفسه ويناجي ربه سبحانه وتعالى ويدعو، إلى أن فجأه الحق بغار حراء، فإذا هو برجل دخل عليه فجذبه إليه جذبا شديدا وقال له اقرأ، فأخبره أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، قال ما أنا بقارئ، فغطه مرة أخرى وشده شدة عظيمة ثم قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، إلى أن تكرر هذا أكثر من مرة، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقرأ عليه هذه الآيات. نزل النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء يرجف فؤاده في حالة من الفزع وفي حالة من الرعب، لأنه ما عهد بهذا المكان أن يصل إليه أحد، وما عهد أن يفجأه أحد في هذا المكان، فنزل يرجف فؤاده حتى نزل إلى زوجه خديجة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، وكان ينتفض، فقالت ما بك، وخافت عليه خوفا عظيما، فذكر لها ما رأى، يعني هذا المشهد وهذا الموطن الذي وقع له، قال ولقد خشيت على نفسي، عند خوف عظيم من هذا الذي وقع. فخديجة رضي الله عنها كانت امرأة ذكية، امرأة عاقلة على دراية بأحوال الناس، وكما تعرفون أنها كانت امرأة تاجرة ومن علية القوم، فذهبت إلى ابن أخ لها وكان قد تنصر في الجاهلية، وكما ذكرنا بأن قبل الإسلام الديانات تنوعت واختلفت، وأهل الكتاب صاروا طرائق، ولكن كان هناك من الموحدين من اليهود ومن النصارى، ولكن كانوا قلة قليلة جدا، بقايا كما قال كما في الحديث إلا بقايا من أهل الكتاب، فكانوا قلة منزوون في الشعب والوديان والجبال، ولا يتصلون بأحد ولا يتصل بهم أحد، إلا أن خديجة عرفت من قريب هذا أنه على دين وعلى كتاب، فذهبت إليه، وكان يكتب من الإنجيل والتوراة بالعبرانية، فقصت عليه الخبر، أخبرته، فطلب أن يقابل محمدا صلى الله عليه وسلم، فقابله وقص عليه الخبر، فقال له ورقة بن نوفل إن هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ولما لم يذكر عيسى وهو نصراني، حد يعرف؟ ها؟ لأن أصل الديانة هي ديانة موسى، وجاء عيسى متمما لديانة موسى، بل جاء مذكرا واعظا لبني إسرائيل. فقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ثم قال ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. يا ليتني أكون فيها صغير أو ما زالت عندي صحة حتى أنصرك. إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، هذا أمر عجيب، فإن قريش قاطبة كانت تلقي محمد بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وما عهد عليه فحشا ولا سبا ولا إذى لأحد، بل كان له نمط معين يحبون فيه هذا النمط وهذه الصورة. أو مخرجيهم، فقال له ورقة ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، عاداه القوم. ولذلك كما ذكرنا من البداية أن بوارق الهدى كانت قليلة، وأن محطات الإيمان والسير إلى الله عز وجل قليلة، بل نرى أن بداية آدم عليه السلام ثم بعد فترة وقع في البشرية كبوة، وكبوة عظيمة وردة عامة إلى زمن نوح عليه السلام، رد على ظهر الأرض ما هناك موحد، وجاء نوح ليذكرهم، ثم من بعد نوح من الأنبياء كبوات في البشر، فغالب حياة البشر هو انحراف وبعد عن أمر الله عز وجل. ولذلك الملائكة لما علموا من ربهم أنه سبحانه وتعالى سيخلق مخلوقا يكلفه كما كلف من سبق من الجن، قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة. فلما رأى الملائكة من سبق ممن كلف ولم يستقم على أمر الله عز وجل، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهذا سيكون فعلا في بني الإنسان، يعني في أتباع أو في أبناء آدم سيقع فيهم هذا وهم كثير، كما قال عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالأصل وغالب الخلق على ضلالة، وكما قال عز وجل وقليل من عبادي الشكور. فالقلة القليلة هم الذين يباهي الله عز وجل بهم جميع الخلق من أنبياء ومن أتباع أنبياء. وقضية أهل الباطل هي قضية واحدة كما قال عز وجل أتواصوا به، أن من جاء مذكرا بالميثاق الأول بما هم عليه من أمر الله عز وجل يحاربونه ويصدون عن سبيله ويحيلون بينه وبين الاستمرار في بيان أمر الله عز وجل. ما جاء أحد أي ممن سبقك من الأنبياء ومن الرسل إلا عودي، عاداه قومه وحاربوه وبلغوا به الأذى، حتى أننا نرى أن هناك من أنبياء بني إسرائيل من قتل، ومن الذي قتلهم؟ من اليهود، أي من أتباع هؤلاء الأنبياء، ومن غيرهم أيضا من عباد الوثنية وغيره. فقضية الحق صعب جدا، ولذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره ورقى أنه سيعاد وأن قومه سيخرجونه من بين أهله وعشيرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم وطن نفسه لأمر عظيم، وبعد ذلك بدأ الوحي يتتابع عليه على فترات، وانقطع فترة من الزمن ثم تتابع. يا أيها المدثر قم فأنذر، كان بداية الأمر بالنذارة وبالدعوة إلى الله عز وجل وبالبيان والبلاغ، وكما ذكرنا بالتذكير بالميثاق الأول الذي فطر الله عز وجل عليه جميع الخلائق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، بالإقرار بربوبيته وألوهيته. لأن البعض ربما يتصور بأن الميثاق الأول هو التعريف بالخالق، لا أبدا. المشرك الكافر المسلم يقر بأن الله خالق رازق مالك مدبر، يقرون بهذا، لا اختلف عن هذا أحد أبدا. حتى الوثنيون، حتى عباد الشمس والقمر يقرون، حتى الذين ينكرون يقولون بأن هناك إله للخير وإله للشر، أيهم أعظم؟ إله الخير. فقضية الربوبية لا يختلف عليها مخلوق قط، ولا ينازع الرب في ملكه أحد قط، إلا ما كان من بعض الملوك الظلمة كالنمرود وكفرعون. ومجرد هذا تغرير بالبشر وتغرير بالخلق. فالقضية هنا هي قضية مكررة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أتى على من سبقه على وتيرة ممن كان قبله من الأنبياء والرسل، يدعوهم إلى لا إله إلا الله، إلى عبادة الملك سبحانه وتعالى. وفعلا بدأت الدعوة، ولكنها كانت خفيفة، لأن هذا أمر غريب، أمر مستغرب في بيئة وثنية لا تعرف إلا الحجر والشجر والمدر تعبدها من دون الله عز وجل. فظل يدعو. أول من تابعه زوجته خديجة رضي الله عنها بلا خلاف، ثم الصديق رضي الله عنه، ثم الغلام الذي كان معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من عمه ولدا ليجبره بعدما شب وكبر، أخذه ليعينه في تربية أبنائه، فأخذ علي رضي الله عنه، فتابع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وأسلم. فهذه القلة كانت بداية منارة وبداية ضوء، حتى أن قريش كانت تتعجب. مرة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل إلى مكة إلى بيت الله، وخلفه امرأة ومعه غلام، فطاف بالبيت أو طافوا بالبيت، ثم اتجهوا إلى جانب وصلوا. فأحد كبار قريش وهو عتبة بن ربيعة قال: من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ يعني منظر مباين مختلف. فقالوا له: هذا محمد، وهذه زوج خديجة، وهذا ابن أخيه علي، وإنه يدعي النبوة، أنه أوحي إليه. ظلت هذه الفترة تسمى فترة استنكارية، مجرد تعجب واستنكار، إن هذا محمد يدعي أنه نبي. ما لاقى أذى إلا ربما بين الفينة والفينة، بين الحين والآخر، على يد بعض أهله كأبي لهب. ومما روى طارق بن شداد أنه نزل إلى بعض أسواق مكة، فرأى شابا يسير وخلفه رجل وضيء أحول ذو غدارتين، شعره كده أي متضفر، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد يدعو الناس يقول: قولوا لا إله إلا الله، يذكرهم بالله عز وجل. قال: وخلفه رجل يقول: لا تصدقوه إنه كذاب. فسأل: من هذا؟ قالوا: هذا محمد ابن عبد المطلب، ودائما كان غالبا ينسب الولد إلى الجد، محمد ابن عبد المطلب يدعي النبوة. ومن هذا الذي خلفه؟ قالوا: هذا عمه يكذبه، وهذه المحنة، وهذه بداية الشرارة التي انطلقت في الصد عن دين الله عز وجل. الحال كما قلت استنكار، وبعض الأقارب يعني بمعنى لا تفضحنا بين قومنا، حتى أن عمه الحليم الرشيد العاقل أبو طالب كان يقول: يا محمد لقد جئت بأمر عجيب، فرقت به قومك، وأراد أن يبعده عن هذا الطريق، على الرغم من أنه كان بالنبي صلى الله عليه وسلم رحيما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم، إلا أنه يدعوهم ويستمر في دعوتهم. لما رأى أبو طالب إصرار محمد على هذا سكن وسكت، وقال له: امضي في طريقك. أما أبو لهب وباقي قريش بدأ الأمر يزيد بين الحين وبين الآخر من سخرية واستهزاء وتتبع إلى مداخل ومخارج محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن انتقلت قريش إلى مرحلة أخرى، وهي رأوا أن هناك أعداد قليلة جدا تتابع محمدا صلى الله عليه وسلم، أما سمعت فلان فلان، فعظموا الإيذاء. ويروي عبد الله بن عامر قصة يقول: كنت في البيت، أي في بيت الله الحرام في المسجد، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأراد أن يطوف بالبيت، وإذا بجماعة من قريش جلوس قعود، فلما رأوه غمزوا. كلمة غمزوا بمعنى سب لاذع، يعني اشتيمة، بس اشتيمة يعني قبيحة. غمزوا، فطاف النبي صلى الله عليه وسلم وما كلم منهم أحد، فلما مر بهم غمزوا شتيمة سب. فلما مر في الثالثة وقف على رؤوسهم وقال: يا معشر قريش، والله لقد جئتكم بالذبح. وجدوا هجوم ما عهدوه من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أفزعهم هذا الهجوم. هو كان يعني حتى ربما كان لا يدافع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع السب والشتم والغمز واللمز لكن لا يتكلم البت. هنا جابهم بالكلام، واجههم بالكلام، فبدأوا يسكنوه ويسكتوا. قالوا: يا محمد، ما عهدناك جهولا، احنا نشتم لكن انت لا، ما عهدناك جهولا. وبدأوا يهدئوه وقالوا: انصرف راشدا. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض: عجبا لكم، ان هذا الرجل ان سالمكم عظمتم الايذاء له، وان واجهكم سكنتم، يعني انتم جبناء. فاتفقوا جميعا على ان يعظموا الايذاء له حتى يسكن، يعني حتى يقف عن هذا الذي سار فيه. وهذه كانت مرحلة أخرى، مرحلة إيذاء لشخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أيضا لمن معه. فمن عرف من قريش أن له مولى أو ابن أو أي إنسان تابعه يعذب، وكما قلت سواء كان حر أو عبد. فمن الأحرار طلحة بن عبيد، أمه حبسته وكانت تأمر عبيدا لها يضعون في حصير مدخن، حصير يولعه ويطفئوه في دخان ثم يوضع داخل الحصير حتى يختنق، ثم يفتحون له الحصير حتى يفيق. تأمره أمه أن يرجع عن هذا الدين، وجماعة كمصعب بن عمير وجماعة من الأحرار، وكذلك كل العبيد الذين دخلوا في هذا الدين عذبوا أشد أنواع العذاب. في أول مرة بعد هذه المرة التي وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم بقريش، في أول مرة دخل فيها البيت كانوا جميعا على أهبة الاستعداد. أول ما دخل قام إليه شخص وأمسكه من تلابيب ثوبه هكذا، وجذبه جذبا عظيما، واجتمع عليه كل قريش في شد وجذر، وصلت المرحلة إلى يعني ربما تؤدي إلى ضرب. فكان داخل على الباب الصديق رضي الله عنه، وكل هذا كانت قريش تراعي أمر بني هاشم، وخاصة عمه أبو طالب، يعني كان تحتشم وتستحي أن تبالغ في إيذاء محمد صلى الله عليه وسلم. دخل الصديق ورأى هذا المشهد وهم يخنقون النبي صلى الله عليه وسلم ويمسكون بثيابه، فصرخ وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أبو بكر يعني من قبيلة من بني تيم، وهي أقل القبائل في قريش، قبيلة يعني ليست بالكبيرة، ضعيفة. هم سمعوا أبو بكر يتكلم وتركوا محمدا صلى الله عليه وسلم وهجموا على الصديق رضي الله عنه وانهالوا عليه ضربا، ضرب بشع بالأيادي وكل شيء، حتى قام أحدهم من شدة غيظهم ومكرهم بالصديق أنه جاء إلى نعل مخصوفة. النعل طبعا بتتكون من طبقات من الجلد، الإنسان لما بيمشي بالطبقة الأولى بتبرى والثانية والثالثة فتصبح طبقات النعل كالموسي كل طبقة. فصار هذا الرجل الذي أخذ نعله صار يحرفها في وجه الصديق حتى يزيل الجلد، أزال معالم وجهه حتى سقط مغشيا عليه ولا يشق أحد من الوقوف أن الصديق قتل مات. وطبعا أمر بني تيم يعني قليل، يعني ممكن لو حصل أي مشكلة ممكن يودى الصديق والأمر بسيط، ليس كباقي البطون من قريش. فحمل إلى البيت رضي الله عنه والكل يشك في موته، ما أفاق إلا عند العشي. أول ما أفاق وكانت أمه مشركة، أي أم الصديق وكذلك أبوه، فلما أفاق قال ما فعل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمه حنت له لما رأت هذا المشهد، حتى قالت إن قوما فعلوا بك هذا لأشقياء، يعني ماذا فعل الصديق. فالمهم قال لها اذهبي إلى فلانة، امرأة تسمى بأم جميل فلانة، وأخبريها ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت أم الصديق لهذه المرأة وأخبرتها، قالت لها ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لا أدري من هو رسول الله ولا أدري ما فعل. ثم المرأة كانت عاقلة، كانت مسلمة ولكن تخفي إسلامها، ثم قالت لها من الذي أرسلك وأخبرك بهذا؟ قالت أبو بكر. فقالت آتي معك أنظر ماذا يريد. فذهبت هذه المرأة مع أم أبي بكر رضي الله عنه حتى جلست على رأس صديق، لما رأته صرخت وقالت ويح ويل قريش، أيفعلون بك هكذا؟ فما تكلم الصديق إلا قال لها ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشارت إلى أمه قال لا عليك تكتم عنك، يعني مش هتكلم عنك حاجة. فقالت هو بخير. فقال لا تطيب نفسي حتى أرى. فتحامل على المرأتين، على أمه وعلى هذه المرأة أم جميل، ثم انطلق يعني يحمل عليهما حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه انكب عليه وقبله، بل قبله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومسح يعني بعض ما فيه من ألام إلى آخره. القضية هنا بدأت قضية فيها نوع من العنف ونوع من الشدة، كان يؤتى بالموالي يعذبون على ملأ من الناس، وكان يأتي رأس القوم كالوليد وعتبة وأبو جهل وهذه الكبار كبار القوم، ويأتون بمولى لهم ويعذبونه عذابا ظاهرا، ويقول أحدهم هكذا فلنفعل بسفهائنا، كل من تابع محمد يعذب هذا العذاب. أمية بن خلف كان سيد بلال بن رباح، أوقع عليه أشد أنواع العذاب، لأن بلال كان صلبا صلدا قويا، قوي البنية قوي القلب مع الله عز وجل، لما ذاق طعم الإيمان واستعذبه هانت عليه نفسه في ذات الله. كان يوضع الطوق من الحديد في رقبته يجرجر بسلسلة ويعطى للصبيان يطاف به في شوارع مكة، كان يضرب ضربا مبرحا حتى يظهر أثره في رأسه ووجهه وجلده، كان يؤتى بأسياخ من حديد فتحمى وتطفأ في شحمه وودكه حتى تصل إلى العظم، كان يطرح أرضا على رمضاء أو في رمضاء مكة في الحر الشديد الرمل الذي تستعر نارا، يوضع على هذا بلا ثياب والصخر على ظهره أو على بطنه حتى لا يتحرك وهو يقول أحد أحد. كان الصديق يمر على من يعذبه يرى بشاعة القوم، هؤلاء القوم الذين صنعوا حلف الفضول، هؤلاء القوم الذين كانوا يدعون مكارم الأخلاق، هؤلاء الذين كانوا يدعون الجود، فيهم طباع مع أول يعني حلقة ومع أول قدم في بداية الإسلام أظهروا عفن الجاهلية وأظهروا ظلم الجاهلية وبشاعة الجاهلية. مر الصديق كان يقول لبلال خف فيخف عنك، فيقول والله لو أجد كلمة تغيظهم أشد من أحد لقلتها. هانت عليه نفسه في ذات الله عز وجل. أمية يقف على رأسه بلال، سأقتلك افعل ما بدا لك. كان الصحابة يمرون على بلال وعلى أمية بن خلف، يرون أن الذي انتصر وأن الذي على أمره بلال لثباته، ويرون المنهزم هو أمية بن خلف. أقبل إليه الصديق وقال له: هذا العبد ألا تبيعه؟ فقال: اشتريه، خذه. قال: الثمن؟ قال: لو أعطيتني حبلا، حبل واحد، ثمنا له لا رضيت. فاشتراه الصديق بمبلغ من المال ثم أعتقه. وهكذا كانت مكة مجزرة، ساحة لتعذيب كل من فكر أن يتابع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسرة بكاملها، آل ياسر، وكانوا جاءوا من اليمن واستوطنوا ودخلوا في جوار مكة، أصحاب حلف الفضول فضول، وأصحاب نصرة المظلوم، وأصحاب المكارم والجود، دخلوا في جوار مكة في جوار قريش. فجأة أخرجوهم، أخرجوا ياسر، عذب أشد أنواع العذاب من ضرب وركل ووضع في الشمس وفي حصير مدخن ووضع رأسه في الماء حتى قتلوه. جاء بالمرأة لما رأوا أن النساء تجرأن ودخلن وتابعن محمد، هذه بالنسبة لهم فجيعة، عذبوها أشد أنواع العذاب. تولى عذابها رأس الكفر أبو جهل، أمر بإخراجها، ثم جردها من الثياب. وهذه واقعة نادرة عند العرب، أن تكشف امرأة، وجاء بجملين، ربط قدمها في جمل، متجهان في اتجاهين مختلفين، ربط قدمها في جمل والقدم الآخر في الجمل الآخر، وكان يزحف أو يسحب الجملين رويدا رويدا حتى يقسمها إلى نصفين. يقول لها: ارجعي. تقول له: أحد، لا إله إلا الله. لما أراد أن يخنقها بيديه تفلت في وجهه وقالت: أي عدو الله، والله لن أرجع عن ديني أبدا. فمن شدة غيظه جاء بحربة وطعنها في عفتها حتى قتلها. وعذب الولد عمار، وكل من تابع النبي صلى الله عليه وسلم ناله قسط عظيم من العذاب، حتى أن قريش جنت، رأس الأمر محمد، ذهبوا إلى عمه أبو طالب وعرضوا عرضا. لما رأوا الأمر ما في أي باب ولا ثغرة لتراجع هؤلاء عما هم عليه من هذا الأمر الجديد، ما في تراجع ولا واحد فكر أن يرجع أبدا، الكل على حالة من الثبات لا مداهنة. بل الذي سقط عمار بن ياسر من شدة العذاب أحس كأنه قتل، أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما زالوا بي حتى نطقت بكلمة الكفر. قال: كيف قلبك؟ قال: ثابت، مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. فاجتمع كبارات قريش وقالوا: أنتم ترون أمر محمد، وإنه لن يسكت ولن يقف، وتعرفون مكانه وأدبه وخلقه ومنزله منا، فما رأيكم لو كان هذا الأمر الذي يدعو إليه عن طريقنا نحن، فنعرض عليه السيادة أن يكون سيدا علينا، أو نعرض عليه الملك فيكون ملكا علينا، أو نعرض عليه المال، أو ننظر في أمره ماذا يريد حتى نتفق سويا. فاجتمعوا جميعا على خطة أن أي أمر يطيب نفس محمد للم الشمل كما يقولون وللموافقة بين الفريقين سينفذوها فورا. اجتمعوا مع عمه أبي طالب والوليد بن المغيرة، عتبة بن ربيعة، كل الكبار، أبو جهل، أبو لهب، وقالوا يا محمد نحن نعلم مكانك فينا، نحن نعلم مكانك فينا، وإن عارضون عليك عرضا، فإن أردت سيادة، يعني عاوز تبقى رئيس كده وصاحب منزلة، سودناك علينا وصرت علينا سيدا، وإن أردت ملكا ملكناك وصرت ملكا، وإن أردت مالا أعطيناك، وإن أردت زواجا فانظر أي نساء أجمل العرب زوجناك. فلما فرغوا ما عندهم ما كان عنده إلا كلمة واحدة، إني رسول الله إليكم جميعا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فانفضوا وانصرفوا. ظل الأمر في تدافع وفي تزاحم بين قريش وبين أبنائهم وبين عبيدهم، وانصب الأمر كله في شخص النبي صلى الله عليه وسلم بلا سكينة ولا هوال. طبعا المنهج النبوي الذي واجه به هذه الفتنة العارمة نكمله غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.